إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن أكثم والجارود بن معاذ قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا الحسين بن واقد عن أوفى بن دلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضح ولو في جوف رحله. ونظر ابن عمر رضي الله عنهما إلى البيت أو إلى الكعبة وقال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. هذا الحديث الحسن الذي ذكره شيخنا الوادعي رحمه الله في الجامع الصحيح مما ليس بالصحيحين، هذا الحديث العظيم، صعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر، أي طلع على المنبر ونادى الناس بصوت رفيع، بصوت عال، لأهمية هذا الأمر، لأهمية هذا الموضوع، فقال مناديا: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، أي لم يصل الإيمان إلى قلبه، والمقصود بالإيمان أي كمال الإيمان، كمال الإيمان يعني أن عنده ضعف في الإيمان، وهذا يدل على أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة الذي أجمعوا عليه، وقد دل على ذلك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض، أي لم يصل الإيمان أي كمال الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم. هذا هو الذي يريد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إيصاله إلى هؤلاء الناس بصوت رفيع: لا تؤذوا المسلمين، فإن أذية المسلمين محرمة بغير حق. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. بهتان، إثم مبين واضح، الذي يؤذي مؤمنا أو مؤمنة بغير حق يسبب على نفسه الإثم العظيم. نعم، وهكذا ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فهذا هو المسلم كامل الإسلام، من سلم المسلمون من لسانه أي من أذى لسانه، من سلم المسلمون من أذى يده، من سلم المسلمون من لسانه ويده. فهذا علامة قوة الإيمان، قوة الإسلام، أن يكون الإنسان مبتعدا عن أذية المسلمين، لا بقوله ولا بفعله، لا بقوله لا يؤذي مسلما، لا بسب ولا بشتم ولا بلعن ولا بغيبة ولا بنميمة ولا بسخرية ولا باستهزاء ولا بتنقص. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب حكيم. نعم أيها الناس، هذه نواهي من الله سبحانه وتعالى عن هذه الأمور، لأن فيها أذية على المسلمين، السخرية فيها أذية على المسلمين، التنابز بالألقاب أذية على المسلمين، سوء الظن بالمسلم بغير قرينة توجب ذلك أذية على هذا المسلم، التجسس عليه أذية، فأي قول وأي فعل فيه أذية على مسلم تجنبه وابتعد عنه، فأنت مأمور بذلك. الأفعال أيضا قد تؤذي، أيما أذى من غش وخداع: من غشنا فليس منا. الكذب من أشد ما يكون من المؤذيات، لا سيما الكذب على عرض أخيك المسلم، أن تتهمه بشيء هو منه بريء. وهكذا أيضا الكذب في البيع والشراء، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. لا تؤذوا المسلمين، لا تؤذوا المسلمين لا بقول ولا بفعل، هذا النهي الأول. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تعيروهم، هذا النهي الثاني عن التعيير. لا تعير أخاك المسلم، بذنب قد تاب إلى الله عز وجل منه فلا يجوز لك أن تعيره، ولا يجوز لك أيضا أن تعيره على معصية قد تاب منها، لأن من تاب تاب الله عليه، من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، الله قد تاب عليه وأنت لازلت تعيره، هذا من أكبر ما يكون من الأذية ومن أشد ما يكون من الأذية. وهكذا أيضا تعيره بعيب خلقي خلقه الله عز وجل على صفة معينة، خلق من الله، وأنت تأتي تعيره على ذلك. وهكذا أيضا تعيره بنسبه، هذا أيضا من أعمال الجاهلية ومن الأذى، اثنتان في الناس وما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، فلا تعير، لا تعير. النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع أبا ذر يعير رجلا بأمه، قال له يا ابن السوداء، يا ابن السوداء، عيره بهذا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. فأخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا من أمور الجاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. السبب في ذلك أنه عيره بأمه، قال له ابن السوداء. فإياك إياك والتعيير، إياك إياك والتعيير، فإن هذا من أشد ما يكون من الأذى على المسلم. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم ولا تتبعوا عوراتهم، أي لا تتجسسوا على أخطائهم. ما أحد يسلم من الخطأ، ونحن قد نهينا عن التجسس. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا. فلا يجوز لك أن تتجسس على أخيك المسلم، وأن تتتبع عثراته، وأن تتتبع أخطاءه. وجدت خطأ من أخيك المسلم ظاهر واضح أمامك، انصحه ووجهه وأرشده وقل له اتق الله ودع هذا المنكر، فإن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا من النصيحة وأنت مأمور بها. الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أما أنك تبقى تبحث عن أخطائه وتنقب عن أخطائه وتتجسس عليه وتسأل ماذا عمل وماذا صنع وماذا قال فلان وماذا عمل فلان، كل هذا من تتبع العثرات، كل هذا من تتبع العورات. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول لمعاوية إنك إن تتبعت عورات المسلمين أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم، أفسدتهم أو كدت أن تفسده. الذي يتتبع عورة أخيه المسلم يفسده ويعين الشيطان عليه، أو يكاد أن يفسده، أو يكاد أن يعين الشيطان عليه. فليجتنب المسلم هذا، وليستر ما ستر الله، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، الجزاء من جنس العمل. وكما تدين تدان، أنت تتجسس على أخطاء أخيك المسلم وتتجسس على العورات، على عوراته، ولا تسترها، وأنت مأمور بسترها، ولكنك تبحث عن ذلك. الله عز وجل يجازيك بأن يتتبع الله عورتك. ومن تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته. ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوفره. تتبع الله عورته أي كشف عن عيوبه، كشف عن عيوبه أمام الناس، يراها الناس جميعا، يراها الناس جميعا. بدلا من أن تدعو ربك وأن تقول كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو صباحا ومساء: اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، الله عز وجل يكشفها عنك لأنك تتبعت عورات إخوانك المسلمين، بحثت عنها، تجسست عليها، نقبت عليها، فيكشف الله عيوبك ولا يستر عوراتك. الجزاء من جنس العمل. وهذا ملاحظ، أن الذي يجري وراء أخطاء الناس يبحث عنها ما هي إلا أيام، وإذا به يفتضح بشيء لا يستطيع أن يستتر عنه، شيء يريده الله عز وجل، فضيحة من الله سبحانه وتعالى. ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوفره، ولو كان في منزله مختفيا عن الناس لا يراه أحد، إلا أن الله عز وجل يفضح وهو في جوف رحمه. نسأل الله السلامة والعافية. السبب في ذلك أنه يفضح إخوانه المسلمين، ما يستره، وهو مأمور بالستر. لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ونظر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إلى الكعبة أو إلى البيت، وقال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك. ما أعظمك، الكعبة معظمة، الكعبة لها حرمة عظيمة عند الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الكعبة لها شرف عظيم عند الله، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. الله عز وجل جعلها قياما للناس، ما دامت قائمة فمصالح الناس قائمة ودين الناس قائم، ما دامت الكعبة قائمة فالله سبحانه وتعالى شرفها وعظمها. ومع هذا الشرف ومع هذا التعظيم، المؤمن أعظم حرمة عند الله منها. قال: والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. المؤمن له حرمة، المؤمن له حرمة عند الله سبحانه وتعالى، لا بد أن تراعى هذه الحرمة. لا يجوز انتهاك حرمة المؤمن، لا يجوز انتهاك حرمة المسلم. واجب علينا أن نعظم حرمات المسلمين كما كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعظمها. كان يقول: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها لا يؤذي بها أحدا من المسلمين. ما السبب في ذلك؟ تعظيم لحرمة المسلمين. كان يقول: إني لا أدخل الصلاة وأنا أريد إطالتها، فما هو إلا أن أسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي. لما أعلم من وجد أمه عليه، أي من حزن أمه عليه. لماذا يفعل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تعظيم حرمة المسلمين، مسلمة يعظم حرمتها، مسلمة يعظم حرمتها، فيتجوز ويخطف صلاته وهو يريد إطالتها من أجلها تعظيما لحرمته. فالمسلم له حرمة، المسلم له حرمة. كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من تعظيمه لحرمات المسلمين يترك العمل وهو يحب أن يعمل به، خشية أن يفرض على الناس، خشية أن يفرض على المسلمين، تعظيم لحرمتهم. فإذا فرض عليهم وتركوها يخاف عليهم أن يأثموا. تعظيم حرمة المسلم لا بد منه. كيف بالذي ينتهك عرضه؟ كيف بالذي يسفك دمه؟ كيف يكون حاله عند الله؟ يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. انظر، انظر إلى هذا الذي ينتهك حرمة المسلم بسفك الدم، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. فواجب علينا أن نعظم حرمات المسلمين كما كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعظمها، فإن حرمة المسلم عند الله أعظم من حرمة الكعبة التي لها حرمة ولها تعظيم في قلب كل مسلم. في قلب كل مسلم يرى للكعبة حرمة ويرى للكعبة شرفا ومنزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. فهكذا فليكن في قلب كل مسلم تعظيم لحرمة أخيه المسلم في جميع الأمور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.